هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. فهذا الحديث في البخاري يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أول من سيب السوائب، والسوائب جمع سائبة، ولذا نقول إنه ينبغي على الناس إذا قرأ القرآن أن يتدبر معانيه، وإلا لو إن إنسانا يقرأ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولم يفهم المعنى أين يكون له الأجر؟ فالآن هو يقرأ طلاص، فلا بد الإنسان يتدبر القرآن، أم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. والذي لا يتدبر القرآن هو هاجر له، ويشكوه النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن. فلا ينبغي أبدا لأي مسلم حتى عوام عوام المسلمين أن تكون كلمة واحدة في القرآن لا يعرف معناها، لا يجوز، يأسم يأسم اسما عظيما، يأسم اسما عظيما، حتى لو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وحتى لو كان من أجهل الناس فإنه يأسم اسما عظيما، لأن هذا الكتاب أنزله الله عز وجل للتدبر والعمل به، ولم ينزله لمجرد القراءة والتلاوة، وإنما أنزله للتدبر والعمل به. وأي اعتذار من أي أحد لا يقبل نهائي، أي اعتذار لا يقبل أبدا، لأنه يتفهم أمور حياته ويدرسها بالتفصيل. ولو هو رجل عامل في مصنع، عامل بسيط جدا جاهل في مصنع، ونزلت لوائح جديدة، هو يطلب من يقرأ له تلك اللوائح ومن يفهمه تلك اللوائح، ويسأل عن العلاوات، ويسأل عن الأجور، ويسأل عن الجزاءات. والفلاح المسكين جدا الذي هو في أقصى مكان في الريف، هو يدرس جيدا كيف يضع البذور وكيف يحرس وكيف يعزق الأرض وكيف يرويها، ولا لا؟ ثم هذه في الدنيا، ثم يأتي في الدين ويقول: أصلا أنا مشغول، ولا هذا كلام فاضي، لا يقبل. فلا عذر، لا عذر لأحد أبدا، أي مسلم طالما أنه مسلم وليس بمجنون، لا عذر لأحد في ترك تدبر القرآن. وما قال الله: أفلا يتدبرون القرآن، من العلماء ما قال هذا، ما قال هذا، ولكن نريد من عوام عوام الناس أن يعرف الكلمة ومعناها. أما طلبة العلم فلابد أن يدرس التفاسير، وعلى الأقل تفسير السعدي، ثم يترقى إلى تفسير ابن كثير والقرطبي، أقل من ذلك طالب العلم غير مسموح به. وأما العوام فغير مسموح أن كلمة واحدة لا يعرف معناها. أنت تسأل إنسانا مثلا، تقول له: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، تعرف معناها؟ يقول: لا. أقول له: أنت أسف، لا في حد اسمه فلاح ولا عامل ولا ضعيف ولا جاهل ولا أمي، ما في عذر أبدا في هذا نهائيا. ما تجادلش، لا تجادل.
ما جعل الله من ذلك يسكت، يعني مش لازم يفهم معناها.
مين قال مش لازم؟
لا، يعني هو العامل لما يقول لك: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، يقول لك ايه؟ هو ربنا ما جعل هذا وخلاص،
اللي هو ايش هذا؟ تقول له: ما
هو يعني ترك الاشياء اللي سموها المشركين
ده، هو يعني العام عارف اللي يسموه المشركين؟
ما هو سمع الآية كده، هو
فهم يعني سمع دي المشركين؟ في الآية بتقول المشركين؟
مش هو البحيرة والحاجات دي كان بيسموها المشركين؟
هو العام يعرف ان يسموها المشركين؟
يعني اقل فهم دي، يعني
ولا فهم ولا اي حد. وانت الان جرب كده تنزل الشارع واسأل اي حد، قل له: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، هذا في من؟ يقول لك: والله ما انا فاهم، ولا اعرف المشركين ولا اعرف الفلاحين ولا اعرفش حد. ما ينفعش، ما تعذر الناس بهذا ابدا. لا يجوز عدم تدبر القرآن، وتدبر القرآن يبدأ بمعرفة المعاني، اما الزيادة على ذلك هذا لطلاب العلم. فهنا البحيرة هي الشاه أو البقرة أو الدابة التي تؤكل، ووصفت لصنم معين أو نزلت لصنم معين، وبالتالي يبحر أذنها، يعني يشق الأذن فيظهر، لأنه يريد يميزها، عنده غنم كثير يريد يميز الغنمة التي هي منذورة للات أو العزة أو للبدوي أو للدسوقي فيبحرها. والسائبة يقول: هذه متروكة، هذه تبع البدوي، عجل البدوي، يسموه في طنطا عجل البدوي، متروك، هذا يرعى ويروح كما يروح، هذه سائبة. ولا وصيلة، الناقة لما تلد ثم يلق بعد ما تولد يخرج من بطنها جنين آخر لاحق، فده وصل أو وصلت أختها، فهذه اسمها وصيلة أرض أيضا يعطونها للات والعزة. والحام هو الذكر من الإبل أو من الغنم أو من غيره اللي خلف عشرة، فيقولون حمى ظهره فلا يذبح. هذه كلها ما جعلها الله عز وجل. من الذي فعل كل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو عمرو بن لحي. إذن عمرو بن لحي هو قائد الشرك في الجزيرة العربية، والجزيرة العربية كانت على ملة إبراهيم وإسماعيل، ولكن هو بدأ الشرك وبدأ إخراج الأصنام وبدأ هذه الأفعال كلها. فلذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه أو أمعاءه في النار. هنا الشاهد من هذا الحديث المقصود منه قوله أبو خزاعة، الحديث مرة أخرى قال إن أول من ثيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر ابن لحي. يعني عنده ابن اسمه خزاعة؟ لا، ولكن هذه كنية. كنية هنا معناه أنه من قبيلة، واختلف العلماء هل عمرو بن لحي من قبيلة خزاعة صحيح أنه فعلا من قبيلة، لأن كثير من العلماء جمهور العلماء على أنه من قريش، ولكن الصحيح أنه ليس من قريش بل هو من خزاعة، وخزاعة غير قريش، ولكن أقرب القبائل إلى قريش هي خزاعة، وأحب القبائل إلى بني هاشم إلى محمد صلى الله عليه وسلم هم بنو خزاعة. عيبة نصح الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني موطن سر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث نص من البخاري من النبي صلى الله عليه وسلم إن عمرو بن لحي من قبيلة خزاعة، فنسبت إليه القبيلة بكمالها بعد أن قال أبو خزاعة، يعني معناها أن القبيلة تبع له وليس هو الذي يتبعه، فهو أصل هذه القبيلة. وهذا حكاه ابن إسحاق وابن هشام وغيره من أهل العلم. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله البحيرة التي يمنع درها ويكون درها للطواغيت. ما معنى الطواغيت؟ الأصنام، فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. فهنا ابن كثير وغيره بيقص علينا بدايات الشرك في منطقة مكة والحجاز، منطقة الحجاز بدايات الشرك، والمقصود هنا مخالفة ملة إبراهيم وإسماعيل عليه السلام. فهل هذا من أهل الفترة؟ لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت يجر أمعاءه في النار، وأهل الفترة لا يدخلون النار وإنما يقتبرون. إذن دل ذلك على أن هؤلاء الكفار الذين نشروا الكفر والشرك في الجزيرة العربية في الفترة ما بين إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل الفترة. وهذا السر في أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وجده عبد المطلب في النار، وعمه أبو طالب، كل هؤلاء في النار لأنهم ليسوا أهل الفترة. فلا تقل أن أهل الحجاز فيما بين إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم هم من أهل الفترة، هذا القول باطل ولا يقبل. وكلام السيوطي الجلال السيوطي تخريف ومردود عليه، والسيوطي مخرف، والسيوطي في العقيدة كلنا خرافي، لكنه في النحو والفقه والحديث إمام. فقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي، هذا نص أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو خزاعي، يجر قصبه في النار. قصبه يعني أمعاء في النار، ويدور حولها كده نعوذ بالله، فهو أول من ثيب السوائب. وقال البخاري بسنده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم. نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده عين اليقين ولا علم اليقين في موضوع جهنم، عين اليقين صح، وفي موضوع الجنة حق اليقين، وانت عندك علم اليقين فقط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من علم اليقين الى عين اليقين الى حق اليقين في مسألة الجنة هذه. قال رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، يعني اللهيب شديد جدا. من العجائب الصوفية ان يقول هذه النار انا اطفق عليها واطفئها، تطفئ ايه، يحتم بعضها بعضا. ورأيت عمرا يجر قصبه في النار وهو اول من سيب السواء. فهذه روايات كثيرة في البخاري ومسلم تبين ان من ابتدع شيئا وارساه في الناس فانه تعود عليه اثار تلك البدعة طوال استمرارية. ولذا المجرم اللي عمل احتفال بالمولد النبوي ومشي عليه من الآن هذا يتولى الكبر هذا ويتولى ذنب هذا. ورجل النابلسي وإن كان ليس بكثرة طبعا، رجل النابلسي من حوالي 60 سنة دخل الحرم فتهفف مخه فصلى في النهار ليل رمضان صلاة اسمها التهجد، فمشيت من ساعتها إلى الآن. مجرم مرتكب بدعة ولا زالت البدعة منشورة الآن، والمساجد معظمها فيه صلاة شمة صلاة إيش وهي إيه بدعة، وهي بدعة الزيادة على 11 ركعة بدعة. فهو كل من سيصلي التهجد الآن في العالم حتى في الحرمين هذه البدعة هو الذي يتحمل وزرها، أنه أول من ابتدع الشيء فأول من ابتدع الشيء يأخذ وزره دائما. فعمر بن لحي يأخذ ذنب أنه هو سيب السوائب، ولا ذنب هذا إلى جانب ذنب كل من أشركوا إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم.
واحد لازم يتهجد وواحد يتحدى لا نحصل من التعبد يعني كان عليه سنة المغرب أول يوم حي يصليها ويصليها ولا
مغرب إيه؟ إيش قبل المغرب للتهجد؟
يعني هو صلى المغرب سنة
صلى سنة المغرب بعدين
بعد التعبد بعد ما خرج التعبد ممكن يصلى سنة المغرب.
أي حد فاتته الصلاة يصلي، لكن هل التهجد هو صلاة فائتة بياخذونها ولا صلاة مبتدعة بيفعلونها؟ الصلاة اللي بيصلوها سموها التهجد، تعالوا الساعة واحدة بالليل نصلي، هذه صلاة بيقضوها ولا صلاة بيزيدوها؟ لا نتكلم على الزيادة. وقال تعالى عنهم وعن عمرو بن لحي لعنه الله قال عن الكفار: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال. وهذا أمر متعلق بالحلال والإيه والحرام، ومعرفة الحلال والحرام واجب. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. قال سيسأل علماؤهم ولا كلكم ستسألون هنا؟ ولما قال ولا تصفوا ألسنتكم الكذب يقصد عمرو بن لحي ولا يقصد هو وجميع من تبعه؟ مع التفصيل ولا مع الإجمال كله؟ مع الإجمال، مع الإجمال. وقال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث، ذرأ يعني خلق، من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. فأصبح الشيء اللي يوضع للات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى هذا ليس لله فيه نصيب، والذي لله فيه نصيب يشاركه أيضا اللات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى. وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، فشركاؤهم فاعل هنا إيه؟ مؤخر، هم اللي زينوا لقتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم، ليردوهم. وانت لو سألت معظم يعني يردوهم يعني إيه سيصيهم يعني. ليردوهم وليلبسوا عليهم دين، ليردوهم يعني يسقطوهم في الشرك، وليلبسوا عليهم دينهم، يزيفوا عليهم الدين. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هنا ذرهم وما يفترون يعني يا رسول الله اتركهم وابتعد عنهم، هذا أسلوب تهديد، هذا أسلوب تهديد، كقول تعالى اعملوا ما شئتم، يعني اعملوا ما شئتم وسوف تعاقبون. فهذا أسلوب الترك المقصود به أنه تهديد وليس معناه أنت في حالك وهم في حالهم، لأن الرسول مأمور بأنه يبلغهم ولا لا؟ إن عليك إلا البلاغ. هل يتركهم يشركون؟ لا، لكن إذا دعاهم وأصروا ولم يقدر عليهم فليتركهم وشركهم فسوف يحاسبون. إذن فذرهم هذا أسلوب تهديد من الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء فيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. الميتة لا تنبغي أصلا ومع ذلك يأكلها الذكور والنساء، وأما ما في بطون هذه الأجنة التي في البطون لما تخرج يأكل منها الرجال ولا يأكل منها النساء. هذا التقسيم تقسيم مفترى والعياذ بالله. وقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، اللي هم وأدوا الأولاد، لا ما وأدوا البنات، هم وأدوا الذكور والإناث، ولكن أكثر الوأد كان للبنات. هو الوأد بسبب الفقر بيتناول الذكور والإناث، وأد الإناث بسبب الخوف من العار. يعني الغني يأد ابنته خوفا من العار، والفقير يأد ابنه وابنته خوفا من الفقر. قال وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. افتراء على الله، هناك من يفتري على الله عز وجل؟ تمام ماشي، يفترون على الله. طيب هل الله عز وجل يفترى عليه؟ كيف الآية نص يفترى عليه؟ طب يؤذى ربنا؟ يؤذى كيف؟ من الذين يؤذون الله ورسوله، كيف لا يؤذى؟ كيف لا يؤذى؟ يعني من صفات الله أنه يؤذى؟ نعم نعم، يعني معناه يظلم نفسه الشخص، شخص يظلم نفسه، ظلم فيما بينه وبين الله. لكن هل من صفات الله أنه يؤذى؟ نعم، نص في سورة الأحزاب. طيب قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقال البخاري في صحيحه باب جهل العرب، ويقصد هنا البخاري رحمه الله الجهل الذي هو الجهل المركب، الجهل ليس الجهل الذي يعذر به صاحبه، وإنما الجهل الذي لا يعذر به صاحبه، اللي ضمن مسائل الجاهلية، ضمن مسائل الجاهلية التي ذكرناها. فهنا الجهل المركب، يعني كفر الجهل والتكذيب. الكفر كم نوع؟ أربعة ولا خمسة؟ أربعة. ها أول كفر الجهل والتكذيب، وده كفر من؟ كفار مكة وقوم نوح. ها الكفر الثاني؟ لا لا، جحود وكتمان. جحود وكتمان ده كفر فرعون، وجحدوا به كفر عناد واستكبار، ده كفر إبليس واليهود. كفر الرابع كفر النفاق. هل في كفر آخر؟ لا ما في خالص. فهنا أول كفر اسمه كفر الإيه؟ الجهل والتكذيب. والمقصود بالجهل هنا الإعراض عن العلم، لأني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا، يعني هم لا يريدون، أعرضوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهنا هذا الجهل المركب اللي هو الجاهلية، اللي هو الإعراض، وهذا كفر صريح. قال باب جهل العرب، يقصد البخاري رحمه الله الجهل الايه؟ المركب. عن سعيد بن جبير رحمه الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 في سورة الأنعام، قول قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، بآية 140، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فهنا هذا الكلام هنا يبين شرك العرب، هذا كله جهل، جهل، ولكن جهل إيه؟ مركب. هل يعذرون به؟ لا. طيب من أجهل طوائف العالم؟ النصارى. هل يوجد أضل والأجهل من النصارى؟ الهندوس أعقل منهم، عباد البقر أعقل منهم، صح ولا لا؟ ومع ذلك فهم أجهل الناس. هل يعذرون بجهلهم أم يخلدون في النار؟ يخلدون في النار. فهنا ابتدعوا من الشرائع الباطلة الفاسدة التي ظنها كبيرهم من؟ عمرو بن لحي، قبحه الله. يكثر أهل السنة من ذكر لعنه الله وقبحه الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أن هذا الرجل مخلد في النار، قبحه الله. لم يكن فيما فعل مصلحة ورحمة بالدواب والبهاء، هو يقول أنا برحم البهاء، كذاب مفتري. فهذا الجهل والضلال، الجهل المركب، اتبعه هؤلاء الجهلة، كل هذا الكلام ننقله، هؤلاء الجهلة الطغام، بل قد تابعوه فيما هو أظلم من ذلك وأعظم بكثير، وهو عبادة الأوثان مع الله عز وجل. فهم لم يكتفوا بحكاية البحيرة والسائبة، وإنما عبدوا الكفار، عبدوا هبل، وده أول صنم أتى به عمرو بن لحي، أول صنم، فهو المعبود الأول فيما بين إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم. فلما استجاب الكفار لعمرو بن لحي وعبدوا هبل، بعد ذلك عبدوا من؟ عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. لأن عمرو بن لحي أخرجها من جدة، أتاه شيطانه وقال له اذهب إلى جدة تجد جدة اللي هي جدة الآن، اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة، فذهب إلى جدة فأخرج هذه الأصنام التي كان يعبدها قوم مصر، وأتى بها للعرب، هم قبلوا منه هبل فقبلوا هؤلاء. لما قبلوا هؤلاء كل طائفة الأهل ثقيف في الطائف قالوا طيب ما عندنا اللات، رجل صالح ودي صخرة الآن عبدوا اللات، وهؤلاء عبدوا العزة، وهؤلاء عبدوا مناه، وانتشرت الآلهة في أنحاء الجزيرة العربية. إسافنا إلى خاصرة على الحرب أهل مكة فقط. فإذا عندنا الكفار عبدوا أول إله عبدوه هبل، ثم ود وشواع ويغوث ويعوق ونصرا، ثم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، ثم صاروا يكسدون من هذه الأصنام ويخترعون أصناما يعبدونها. فعمر بن لحي كان سبب كل هذا الضلال وسبب هذا الإجرام، كما أن بولس سبب ضلال جميع نصارى العالم، وكما أن ابن سبأ سبب ضلال جميع شيعة العالم وخوارج العالم. فهكذا الذي يخترع شيئا سيئا ينال وزره، والذي يسن سنة حسنة ينال أجرها إلى يوم الدين. واخترعوا أشياء في شعائر الحج، والحج ده سمة عند العرب من أيام إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم عليه السلام أمر أن يؤذن في الناس بالحج، وإبراهيم عليه السلام وقف في الصحراء وليس هناك أحد ونادى يا أيها الناس هذا بيت الله فحجوه، وخلاص أدى ما عليه، وهذا النداء استجيب وصار الناس إلى الآن بالملايين يحجون بيت الله المحرم. فالعرب من أيام إبراهيم عليه السلام وهم يحجون البيت، لكن الآن لما عمرو بن لحي اخترع لهم مسائل الشرك أيضا أضافوا إلى الحج شعائر ليست منه، وشابهوا قوم نوح والعياذ بالله، وصارت كل منطقة تعبد صنما. فخولان، أرض خولان هذه مشهورة وهي متاخمة لليمن، عبدوا صنما يقال له عم أنس، وليس معناه عم أنس يعني عمه، دي كلمة أصلا يعني عميناس، لكن العرب تنطقها عم أنس، فالعرب تأتي بالكلمة تغير معناها لتناسب العربية. فالمعبودة إيزيس المصرية اللي هي البقرة لما عبرت إيزيس عن طريق البحر الأحمر إلى العرب سموها العزة، عرفت؟ سموها العزة وعبدوها، هي البقرة إيزيس. احنا قلنا المصريون عبدوا إيه؟ كل الحيوانات، ما تركوا حيوانا إلا وعبدوا، حتى الصرصار والخنفسة والفأر والقرد والكلب والقطة عبدوا. فخولان كان لهم صنم اسمه إيه؟ عم أنس، يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله، يزرعوا الزرع يطلع الزرع، هذا الجزء مطلعه لعم أنس وهذا لله، فهذا لله بزعمهم وهذا ليش اللي هو مين شركهم هنا؟ عم أنس. قال فما دخل في حق عم أنس فهو داخل في حق الله، أيوة العكس العكس، نعم نعم. فتركوه له، وما أما ما هو لله ممكن يروح لعم أنس. طيب عم أنس صنم لا يتنيل يأكل ولا يشرب، صح؟ هم الآن معطينه ثمار زرع معظمها بلح، لأن الجزيرة العربية ينتشر فيها التمر، فهم الآن واخدين تمر مودينه لعم أنس. عم أنس حيتنيل يأكل؟ لا، ده صنم، إذن الكهنة هم اللي سينهبون، كما ترى الكهنة عند ابن العباس وعند البدوي وعند الدسوقي وعند عبد الرحيم القنائي عند هذه الأصنام، هذه أصنام أسوأ من عم أنس، يعني عم عبد الرحيم القنائي أسوأ من عم أنس، وعم السيد البدوي أسوأ من عم أنس، وعم الدسوقي أسوأ الأسوأ، هؤلاء مجرمون كلهم كفرة ملاحدة، ففيهم كهنة صناديق وأموال طائلة جدا يأخذونها. فعم أنس متكرر دائما، وإذا الإخوة الخطباء المفروض يعمل خطبة اسمها إيه؟ عم. طيب، وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، وكان لبني ملكان من كنان بن خزيمة بن مدركة، وده نسب النبي صلى الله عليه وسلم، صنم يقال له سعد، صنم مسمينه ايه سعد، وهو عبارة عن صخرة بثلاث من ارضهم طويلة، صخرة طويلة برزة، هم سووا الاطراف الفوقية كأن وجهه وكتفين، ودي موجودة حتى على الصور والكتب التاريخ وكله موجودة، وموجودة في الجغرافيا السعودية الان، صخرة برزة هاي هضبة كده برزة، هم سووها بالحديد بحيث تظهر كأن وجه وكأن كتفين كده، فده الصخرة دي سموها ايه سعد. فأقبل رجل منهم من كنانة بإبل له مؤبلة ليقفها عليه، إبل مؤبلة يعني إبل مسومة يريد هو أن تكون هدية منه لمين؟ لسعد، عم أنس حتى تاني، فعندنا عم أنس وعندنا سعد. فأتى بهذه الإبل المؤبلة لسعد ليقفها عليه، تكون وقفا عليه، يعني الحلب اللي يطلع منها والناس اللي تولدها تكون كلها لكهنة عم سعد، وعم سعد صخرة كما انت شايف، لا هياكل ولا هيشرب لبن ولا اي شيء خالص، طلبا لبركته. فلما جاءت الابل ورأت سعدا، وهي ابل مرعية لا تركب، يعني ابل في ابل متربية ليست للركوب، فلما رأت سعدا وهو يهرق عليه الدماء، ما اول حاجة ذبحوا شيء والدم ينزل على سعد عشان سعد يشرب دم، يشرب دم، فالابل لما رأت المنظر ورأت الدم على سعد نفرت منه وشردت، فذهبت في كل وجه، انطلقت في كل وجه، فغضب ربها، يعني ايه ربها؟ صاحبها، لا لا مش سعد، لا صاحبها، صاحب الابل، وغضب ربها الملكاني واخذ حجرا فرمى به سعد، راح جايب طوبة وراح ضرب بها سعد. ثم قال: لا بارك الله فيك يا سعد، نفرت علي ابلي. ثم خرج في طلبها، فلما اجتمعت له جمعها قال: اتينا الى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، انا متبرأ منه سعد ده، اتينا الى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد الا صخرة بتنوفة من الارض لا يدعو لغي ولا رشد. هو سعد ده مش حتة صخرة في تنوفة، تنوفة يعني تنوفة الجزء القفر من الارض، الجزء الخالي يسموه ايش تنوفة، فسعد ده متنيل في تنوفة، وهل سعد الا صخرة، طب ما اديك عرفت الحق الان، وهل سعد الا صخرة بتنوفة من الارض لا يدعو لغي ولا رشد. فكفر بسعد، له حق يكفر بسعد عشان تنفير الابل، ولا الاصل انه ما كان يعبد هذا ابدا. فده يعني عندنا المسألة في العرب كثرة الالهة، عندنا هبل، وعندنا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وعندنا اللات، وعندنا العزة، وعندنا عم انس، وعندنا ايه سعد. وكان في دوس صنم، دوس القبيلة اللي منها ابو هريرة رضي الله عنه، ومنها الصحابي الجليل طفيل بن عامر الدوسي، قال: فكان في دوس صنم، وكانوا يطوفون حوله، والنساء تطوف حوله وترقص، ليه في الموالد، ما الان انت بتروح البدو برد تلاقي راقصة وخضرة محمد خضرة ومطربة وكله عادي يعني، فكان النساء يرقصن حول هذا الصنم وهم يطوفن حوله، وتضطرب الاليات، يعني مؤخرات النساء تهتز مع الطواف والرقص، وده سيرجع مرة أخرى كما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، يرجع دوس هذا صنمهم يرجع مرة أخرى يطاف حوله. وكان في الجو في جوف الكعبة هبل، لأن هبل ده كبير قوي، وهبل اسمه ابن أهبل، لا هبل هذا اسم يوناني أصلا، هوبلو يعني الجميل، فهبل موجود في جوف الكعبة باعتباره الأولاني والعظيم جدا، وهو أول صنم نصبه أكمل عمرو بن لحي لعنه الله، واتخذوا إسافا ونائلة على موضع ينحرون عندهما، وكان أحد كان إساف ونائلة كان رجلا وامرأة وقع عليها في الكعبة، يعني عاشرها جوه الكعبة وقدام هبل، وهبل ما عندوش ريحة الكرامة ولا عنده شرف، وصار ديوس هبل على إساف ونائلة هم يزنيان داخل الكعبة، فمسخهما الله عز وجل حجرين. وقيل ابن كثير يقول وقد قيل إن الله لم يمهلهما حتى يفجران، بل فعل ذلك بهما قبل الفجر، والراجح أنهما فعل ذلك. فنصب عند الصفا والمروة، نصب عند الصفا والمروة، طبعا الصفا والمروة متاخمان للإيه؟ للحر. اللي راح منكم يعرف، لا بل الآن جوه الحرم، الآن الصفا والمروة جوه الحرم، وعند الصفا بيت الأرقم ابن أبي الأرقم رحمه الله ورضي الله عنه، دار الأرقم ابن أبي الأرقم الذي كان يجتمع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يصلون فيها. تمام، يبقى هل كانت بعيدة عن الكعبة؟ الآن هي داخلة في الكعبة، داخلة في الكعبة، فلا حكاية سر بقى ولا أسرار، ومفيش أسرار في الإسلام. طيب، فلما كان عمرو بن لحي نقلهما فوضعهما على زمزم وطاف الناس بهما. وهذا الآن يشبه تكريم الفنانين والفنانات، تعظيم هؤلاء الفنانين والفنانات، بل تعظيم حتى أهل الكفر، والاحتفال بإيليا أبو ماضي وغيره موجود. وطاف الناس بهما، وفي ذلك يقول أبو طالب، وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل حمل الإسلام وكان حصنا من حصون الإسلام، ولكنه مات على الكفر والعياذ بالله، وكان حصنا من حصون الإسلام حبا في النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه لا في دينه، فرق كبير جدا. وهل نحن نحب محمدا صلى الله عليه وسلم لذاته؟ طيب نحب من لذاته بس فقط، ولا نحب أي أحد لذاته، بل نحبه في الله. لكن أبا طالب كان يحب محمدا ها لذات محمد صلى الله عليه وسلم، ومستعد يفديه بروحه، لكن دينك لا، مع أنه يعلم أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وهذا الرجل ابن كثير يقول لولا أن الله نهانا أن نستغفر المشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه، وبعض الكفر أهون من بعض، ولا شك أن أبي طالب أفضل من أبي لهب وأبي جهل. تليق الخطباء يحضر خطبة اسمها ما بين عم أنس وسعد، صحيح هذا مهم تذكير الناس بالشرك. فوضع إسافهما إلى على زمزم وطاف الناس بهما، وفي ذلك يقول أبو طالب، وإحنا قلنا أبو طالب أخف الناس كفرا، وهو أهون أهل النار من الكفار عذابا، لأن دي مقيدة، أهون أهل النار من الكفار، وإلا فيه من أهل النار من هو مسلم ولكنه سيخرج، أما أبو طالب فلن يخرج، فهو أهون أهل النار عذابا من الكفار. استحالة، مستحيل. وأبو طالب نصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرا شديدا جدا، ونصرا مؤزرا كما ذكرنا، وكان رجلا كريما أصيلا. قال وأما من ناحية الشعر فاعلم أن أبا طالب يعد من أشعر العرب، بل أن شعره قول بل فضل على المعلقات السبعة. المعلقات السبعة الكعبة كان الكفار عاملين فيها معلقات، القصيدة الطويلة اللي تكون أبياتها جميلة جدا يعلقوها ويسموها المعلقة، ففي معلقات سبعة مشهورة في الكعبة منها لعنترة بن شداد. فشعر أبو طالب أفضل من هذه المعلقات فعلا. فأبو طالب قال وحيث ينيخ الأشعريون ركابهم بمفض السيول من إساف ونائله، يقال الأشعريون يعني الناس الأشعريون اللي هم اليمنيين، لما يأتون لهم مكان بيضعوا فيه أحوالهم وخيامهم وركابهم، هم كانوا عند مفض السيول في مكة في منطقة اسمها مفض السيول قريبة من زمزم، الآن هي داخل الحرم. قال من إساف ونائل، يبقى معناه أنه كان صنم إساف ونائل موجود إلى عهد أبي طالب، يعني إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هناك أجا وسلمى، وهما جبلان بأرض الحجاز، وسمي باسم رجل اسمه أجا ابن عبد الحي، قد فجر بسلمى بنت حام فصلب في هذين الجبلين فعرف بهما، وكان بين أجا وسلمى صنم لطي قبيلة طي يقال له قلس عبده العرب أيضا. وقال ابن إسحاق واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدون. لسه هيروح للات والعزة لازم حاجة في البيت برضه عشان لو في قيام ليل ولا حاجة. فكل واحد اتخذ صنما في داره فإذا أراد الرجل منهم سفرا تمسح به يروح رايح على الصنم ويمسح نفسه فيه قبل أن يركب. فإذا ويكون هذا آخر شيء هو طالع من البيت آخر شيء طالع من البيت. وده أخذوه من الرومان. الرومان عندهم آلهة اسمها البيناتيس يعني آلهة الدار آلهة الدار. فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره. وعند عودته من السفر يكون أول شيء أن يتمسح به فيتمسح هو طالع ويتمسح وهو راجع مرة أخرى. فلما يبقى إذن محمد صلى الله عليه وسلم جاي وجد فيشها مولد أصنام وشيء عجيبة جدا. وجد في الكعبة 360 صنم. ده احنا بنذكر بعضها الآن 360 صنم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قالت قريش أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء. طب فين سعد وعم أنس وهبل واللات كيف هذا كله يصير إلها واحدا؟ فقال الله عز وجل عنهم قالوا هم ردا عليه أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. ده العجب أنتم العجب هو إله واحد. وقلنا أن العقل دعك من النقل العقل يصل إلى أن هناك من خلق هذا العالم ولا بد أن يكون ده بالعقل فقط من غير أي رسول ولا أي شيء لدليل التمانع. تذكرون دليل التمانع؟ طيب. وكانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة يعني نسخ من الكعبة في أماكن كثيرة كما الآن الشيعة عاملين نسخة للكعبة فين. وكان البهائيون يريدون أن يجعلوا كعبة في عكة لأن الدين البهائي وقد كان مسموحا به إلى أن أصدر الرئيس عبد الناصر رحمة الله عليه قرارا في عام 1964 بحل المحفل البهائي. وكان كثير من الكتاب والمفكرين والرسامين واحد اسمه بيكار وغيره من الصحفيين كانوا بهائيين. فالرئيس جمال عبد الناصر أصدر قرارا بحل وعدم الاعتراف بالبهائية دينا في مصر ولم يعد يعترف في مصر بأي دين إلا الإسلام والنصرانية واليهودية. المهم البهائيون دين يقولون أن الله هو عباس أفندي بهاء وأن الحج ينبغي أن يكون إلى عكة لا إلى مكة وأن الصيام يكون 19 يوما في شهر مايو لا في رمضان وأن الصيام يكون عن أطعمة معينة لا عن كل الطعام وأن الإنسان له أن يتزوج ابنته ويتزوج أخته ويتزوج أمه وأشياء كثيرة جدا. طيب اتخذوا مع الكعبة طواغيت. كان البهائيون يريدون إنشاء كعبة فين؟ في عكة في عكة. لكن لما حدثت حرب 1948 وبدأ اليهود يدخلون ويستولون على فلسطين منعوا البهائية منعوها. طيب فكانوا يتخذون بيوتا يعظمونها كتعظيم الكعبة. وانت الآن لو نظرت قبر السيد البدوي يعد كالكعبة أو لا؟ والثلاثة مليون بيطوفوا حوله وقبر الدسوق المجرم كذا وقبور منتشرة 12 شيخ وأوت العرش وبالعباس والعكة هذا كله هي كلها بيوت لها سدنة وتعظم كتعظيم الكعبة والناس تتمسح وتتذلل ذلا رهيبا جدا. فلا تتعجب مما فعله المشركون بقدر ما تتعجب مما يفعله مشركو زماننا. نعم طبعا شرك مالي ما فيش حاجة اسمها سيدة زينة. وهي مع ذلك العرب رغم معرفتهم بفضل المقامات والأضرحة إلا أنهم أيضا يعظمون الكعبة. فالعرب عندهم كعبات لكن يعظمون الكعبة الأصلية كما أنهم عندهم آلهة متعددة ولكنهم يعظمون رب العالمين الخالق المالك المدبر الرزاق سبحانه عز وجل. وكانت لقريش وبني كنانة العزة بمنطقة نخلة ولا سدنة وحجاب من خلفاء بني هاشم وقد خربها خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد ذلك وقتل الجنية التي كانت فيها رضي الله عنه. وكانت اللات لثقيف في الطائف على بعد 100 كيلو من مكة، كانت اللات لثقيف بالطائف، وكان سدنتها وحجابها بني معتب من ثقيف، وقد خربها أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سرية أبي سفيان إلى الطائف. ونستأتي في السيرة، وإحنا الآن اقتربنا من السيرة، بل الآن تمهيد للسيرة. وكانت مناه للأوس والخزرج في المدينة، ومن دان بدينهم من أهل المدينة على ساحل البحر، وقد خربها أيضا أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه. وده من العجيب أنك تجد أن الشيعة يكرهون والجهال هنا، والسفيان بيكره أبو سفيان ومعاوية، نعوذ بالله. وكان ذو الخلصة لدوس اللي ذكرناه، اللي كانت النساء ترقص حوله، لدوس وخثعم ونجيلة ومن كان من بلادهم ببلاد العرب، وكان يقال له الكعبة اليمانية. هل سيعود هذا الصنم يعبد ذو الخلصة؟ نعم سيعود يعبد ويحتفل به مرة أخرى. وكانت رضاء بيتا لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد في ابن تميم، ويعبدونها أيضا، والصحابة أيضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حطموا كل الأصنام التي كانت موجودة في الجزيرة العربية. ولذا لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى مصر في خلافة عمر بن الخطاب ومعها صحابة أجلاء منهم عبادة بن الصمت وغيره والزبير بن العوام نفسه، هل حطموا الأصنام التي كانت موجودة في مصر؟ ما كانش في أصنام في مصر، ما كانش. كل التماثيل شايفها دي في أبو سمبل ورمسيس الثاني الضخم ده والكلام ده كله، والفيوم اللي مليانة أصنام، ما كانش في حاجة، وكان في الأهرام بس، وأبو الهول كان تحت الأرض، أخرجته الحملة الفرنسية سنة 1798. فما في، ولو شافوا صنم الصحابة كانوا عملوا إيه؟ كانوا أبدوا وحطموه، لكن لم يروا أي صنم ليحطموه. وأما الأهرام فهي مقابر، ومسألة هدم الأهرام تحتاج إلى قنبلة ذرية، ما في. المأمون حاول، المأمون بالجيش العظيم نص العالم تحت أمر المأمون، بعت مقاليع وأحجار ضخمة جدا، أحجار ضخمة جدا جدا ومقاليع، وقال اضربوا الهرم، بقى يضربوا الهرم الصخور ترجع تاني ولا مجعل. فإذا لا يجي واحد مجرم يقول لك ما الصحابة تركوا الأصنام، تتكلموا ليه على التماثيل؟ تماثيل إيه؟ تماثيل إيه يا بني آدم أنت؟ وكان في تماثيل ولا كان في أصنام؟ ما فيش غير الأهرام. طب ما هدمتوش الأهرام ليه؟ ورينا ده الهرم الأكبر يكفي لعمل محيط ثلث محيط الكرة الأرضية. الهرم الأكبر ينفع يعمل سور حوالين باريس، تهدوا كيف ده؟ حجارة مركبة على بعضها ولا معمولة بأسمنت ولا بشيء، مركبة بتفريغ الهواء، وجاية من الجرانيت من أسوان، وجايبها الإبل من أسوان، لا تحملها الإبل، ده محطوطة على ألواح خشب والإبل بتجرها من على شاطئ النيل، يعني حبال مربوطة بخشاب، والأصنام والأحجار الضخمة جاية من أسوان على هذه الأخشاب، والإبل ماشية على الشاطئ بتجر الخشب اللي الصنادل دي اللي عايمة في نهر النيل لغاية ما توصل الجيزة، وبعدين يركبوها ويبنوها. فأي لوم على الصحابة؟ حد يستطيع لوم الصحابة؟ صادقون الراشدون رضي الله عنهم ورضوا عنه، كان ممكن يقصروا في طاعة لله؟ أبدا، نحن المقصرون. نسأل الله العفو والعافية، بارك الله فيك. هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. فهذا الحديث في البخاري يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول من سيب السوائب، والسوائب جمع سائبة. ولذا نقول إنه ينبغي على الناس إذا قرأ القرآن أن يتدبر معانيه، وإلا لو إن إنسانا يقرأ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولم يفهم المعنى أين يكون له الأجر؟ فالآن هو يقرأ طلاص، فلا بد الإنسان يتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ والذي لا يتدبر القرآن هو هاجر له، ويشكوه النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن. فلا ينبغي أبدا لأي مسلم حتى عوام المسلمين أن تكون كلمة واحدة في القرآن لا يعرف معناها، لا يجوز، يأسم. يأثم اسما عظيما، يأثم اسما عظيما حتى لو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وحتى لو كان من أجهل الناس فإنه يأثم اسما عظيما، لأن هذا الكتاب أنزله الله جل للتدبر والعمل به، ولم ينزله لمجرد القراءة والتلاوة، وإنما أنزله للتدبر والعمل به، وأي اعتذار من أي أحد لا يقبل نهائي، أي اعتذار لا يقبل أبدا، لأنه يتفهم أمور حياته ويدرسها بالتفصيل. ولو هو رجل عامل في مصنع، عامل بسيط جدا جاهل في مصنع، ونزلت لوائح جديدة، هو يطلب من يقرأ له تلك اللوائح ومن يفهمه تلك اللوائح، ويسأل عن العلاوات، ويسأل عن الأجور، ويسأل عن الجزاءات. والفلاح المسكين جدا الذي هو في أقصى أقصى مكان في الريف، هو يدرس جيدا كيف يضع البذور، وكيف يحرس، وكيف يعزق الأرض، وكيف يرويها، ولا لا؟ ثم هذه في الدنيا، ثم يأتي في الدين ويقول أصلا أنا مشغول، ولا هذا كلام فاضي، لا يقبل. فلا عذر، لا عذر لأحد أبدا، أي مسلم طالما أنه مسلم وليس بمجنون، لا عذر لأحد في ترك تدبر القرآن. وما قال الله أفلا يتدبرون القرآن من العلماء، ما قال هذا، ما قال هذا، ولكن نريد من عوام عوام الناس أن يعرف الكلمة ومعناها. أما طلبة العلم فلابد أن يدرس التفاسير، وعلى الأقل تفسير السعدي، ثم يترقى إلى تفسير ابن كثير والقرطبي، أقل من ذلك طالب العلم غير مسموح به. وأما العوام فغير مسموح أن كلمة واحدة لا يعرف معناها. أنت تسأل إنسانا مثلا، تقول له ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، تعرف معناها؟ يقول لا. أقول له أنت أسف، لا في حد اسمه فلاح ولا عامل ولا ضعيف ولا جاهل ولا أمي، ما في عذر أبدا في هذا نهائيا. ما تجادلش، لا تجادل.
ما جعل الله من ذلك يسكت، يعني مش لازم يفهم معناها.
مين قال مش لازم؟
لا يعني هو العامل لما يقول لك ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، يقول لك هو ربنا ما يعل هذا،
اللي هو ايش هذا؟ تقول له ما
يعني ترك الاشياء اللي سموها المشركين
ده، هو يعني العام عارف اللي يسموه المشركين؟
ما هو سمع الآية كده، هو
في يعني سمع دي المشركين؟ في الآية بتقول المشركين؟
مش هو البحيرة والحاجات دي كانوا يسموها المشركين؟
هو العام يعرف ان يسموها المشركين؟
يعني على الأقل فهم ايه يعني؟
ولا فهم ولا أي حد. وانت الان جرب كده تنزل الشارع واسال اي حد، قل له ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله، هذا في من؟ يقول لك والله ما انا فاهم، ولا اعرف المشركين ولا اعرف الفلاحين ولا اعرفش حد. ما ينفعش، ما تعذر الناس بهذا ابدا. لا يجوز عدم تدبر القران، وتدبر القران يبدا بمعرفه المعاني، اما الزياده على ذلك هذا لطلاب العلم. فهنا البحيره هي الشاه أو البقرة أو الدابة التي تؤكل، ووصفت لصنم معين أو نزلت لصنم معين، وبالتالي يبحر أذنها يعني يشق الأذن فيظهر، لأنه يريد يميزها، عنده غنم كثير يريد يميز الغنمة التي هي منذورة للات أو العزة أو للبدوي أو للدسوقي فيبحرها. والسائبة يقول هذه متروكة، هذه تبع البدوي، عجل البدوي يسموه في طنطا عجل البدوي، متروك هذا يرعى ويروح كما يروح، هذه سائبة. ولا وصيلة، الناقة لما تلد ثم يلق بعد ما تولد يخرج من بطنها جنين آخر لاحق، فده وصل أو وصلت أختها، فهذه اسمها وصيلة. أرض أيضا يعطونها للات والعزة. والحام هو الذكر من الإبل أو من الغنم أو من غيره اللي خلف عشرة، فيقولون حمى ظهره فلا يذبح. هذه كلها ما جعلها الله عز وجل. من الذي فعل كل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو عمرو بن لحي. إذن عمرو بن لحي هو قائد الشرك في الجزيرة العربية، والجزيرة العربية كانت على ملة إبراهيم وإسماعيل، ولكن هو بدأ الشرك وبدأ إخراج الأصنام وبدأ هذه الأفعال كلها، فلذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه أو أمعاءه في النار. هنا الشاهد من هذا الحديث المقصود منه قوله أبو خزاعة، الحديث مرة أخرى قال إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر ابن لحي. يعني عنده ابن اسمه خزاعة؟ لا، ولكن هذه كنية، كنية هنا معناه أنه من قبيلة، واختلف العلماء هل عمرو بن لحي من قبيلة خزاعة، أنه فعلا من قبيلة لأن كثير من العلماء جمهور العلماء على أنه من قريش، على أنه من قريش، ولكن السعد ليس من قريش بل هو من خزاعة، وخزاعة غير قريش، ولكن أقرب القبائل إلى قريش هي خزاعة، وأحب القبائل إلى بني هاشم إلى محمد صلى الله عليه وسلم هم بنو خزاعة. عيبة نصح الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني موطن سر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث نص من البخاري من النبي صلى الله عليه وسلم إن عمرو بن لحي من قبيلة خزاعة، فنسبت إليه القبيلة بكمالها بعد أن قال أبو خزاعة، يعني معناها أن القبيلة تبع له وليس هو الذي يتبعه، فهو أصل هذه القبيلة. وهذا حكاه ابن إسحاق وابن هشام وغيره من أهل العلم. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله البحيرة التي يمنع، التي يمنع درها ويكون درها للطواغيت. ما معنى الطواغيت؟ الأصنام، فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. فهنا ابن كثير وغيره بيقص علينا بدايات الشرك في منطقة مكة والحجاز، منطقة الحجاز بدايات الشرك. والمقصود هنا مخالفة ملة إبراهيم وإسماعيل عليه السلام. فهل هذا من أهل الفترة؟ لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت وجر أمعاءه في النار، وأهل الفترة لا يدخلون النار وإنما يختبرون. إذن دل ذلك على أن هؤلاء الكفار الذين نشروا الكفر والشرك في الجزيرة العربية في الفترة ما بين إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل الفترة. وهذا السر في أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وجده عبد المطلب في النار، وعمه أبو طالب، كل هؤلاء في النار لأنهم ليسوا أهل الفترة. فلا تقل أن أهل الحجاز فيما بين إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم هم من أهل الفترة، هذا القول باطل ولا يقبل. وكلام السيوطي الجلال السيوطي تخاريف ومردود عليه، والسيوطي مخرف، والسيوطي في العقيدة كلنا خرافي، لكنه في النحو والفقه والحديث إمام. فقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي، هذا نص أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو خزاعي، يجر قصبه في النار، قصبه يعني أمعاء في النار ويدور حولها كده نعوذ بالله، فهو أول من سيب السوائب. وقال البخاري بسنده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم، نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده عين اليقين ولا علم اليقين في موضوع جهنم، عين اليقين صح، وفي موضوع الجنة حق اليقين، وانت عندك علم اليقين فقط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من علم اليقين الى عين اليقين الى حق اليقين في مسألة الجنة هذه. قال رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، يعني اللهيب شديد جدا. من العجائب الصوفية ان يقول هذه النار انا اطفق عليها واطفئها، تطفئ ايه، يحتم بعضها بعضا. ورأيت عمرا، يعني ورأيت عمرا يجر قصبه في النار وهو اول من سيب السواء. فهذه روايات كثيرة في البخاري ومسلم تبين ان من ابتدع شيئا وارساه في الناس فانه تعود عليه اثار تلك البدعة طوال استمرارها. ولذا المجرم اللي عمل احتفال بالمولد النبوي ومشي عليه من الآن هذا يتولى الكبر هذا ويتولى ذنب هذا. ورجل النابلسي، وإن كان ليس بكثرة طبعا، رجل النابلسي من حوالي 60 سنة دخل الحرم فتهفف مخه، فصلى في النهار ليل رمضان صلاة ما التهجد، فمشيت من ساعتها إلى الآن مجرم مرتكب بدعة، ولا زالت البدعة منشورة الآن، والمساجد معظمها فيه صلاة شمة صلاة إيش وهي إيه بدعة، وهي بدعة الزيادة على 11 ركعة بدعة. فهو كل من سيصلي التهجد الآن في العالم حتى في الحرمين هذه البدعة هو الذي يتحمل وزرها، أنه أول من ابتدع الشيء، فأول من ابتدع الشيء يأخذ وزره دائما. فعمر بن لحي يأخذ ذنب أنه هو سيب السوائب، ولا ذنب هذا إلى جانب ذنب كل من أشركوا إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم.
واحد لازم يتهجد وواحد يتحدى
مغرب ايه؟ ايش قبل المغرب للتربيه؟
هو
صلي سنة المغرب بعدين اي حد فاتته الصلاة يصلي، لكن هل التهجد هو صلاة فائتة بيقضونها ولا صلاة مبتدعة بيفعلونها؟ الصلاة اللي بيصلوها سموها التهجد، تعالوا الساعة واحدة بالليل نصلي، هذه صلاة بيقضوها ولا صلاة بيزيدوها؟ لما نتكلم على الزيادة. وقال تعالى عنهم وعن عمرو بن لحي لعنه الله قال عن الكفار: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وهذا أمر متعلق بالحلال والإيه والحرام، ومعرفة الحلال والحرام واجب. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. قال سيسأل علماؤهم ولا كلكم ستسألون هنا؟ ولما قال ولا تصفوا ألسنتكم الكذب يقصد عمرو بن لحي ولا يقصد هو وجميع من تبعه؟ مع التفصيل ولا مع الإجمال كله؟ مع الإجمال، مع الإجمال. وقال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث، ذرأ يعني خلق، من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. فأصبح الشيء اللي يوضع للات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى هذا ليس لله فيه نصيب، والذي لله فيه نصيب يشاركه أيضا اللات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، فشركاؤهم فاعل هنا إيه؟ مؤخر، هم اللي زينوا لقتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم، ليردوهم. وانت لو سألت معظم يعني يردوهم يعني إيه سيصيهم يعني. ليردوهم وليلبسوا عليهم دين، ليردوهم يعني يسقطوهم في الشرك، وليلبسوا عليهم دينهم، يزيفوا عليهم الدين. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هنا ذرهم وما يفترون يعني يا رسول الله اتركهم وابتعد عنهم، هذا اسلوب تهديد، هذا اسلوب تهديد، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، يعني اعملوا ما شئتم وسوف تعاقبون. فهذا اسلوب الترك المقصود به انه تهديد وليس معناه انت في حالك وهم في حالهم، لان الرسول مأمور بانه يبلغهم ولا لا؟ ان عليك الا البلاغ. هل يتركهم المشركون؟ لا، لكن اذا دعاهم واصروا ولم يقدر عليهم فليتركهم وشركهم فسوف يحاسبون. اذا فذرهم هذا اسلوب تهديد من الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء فيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم. الميتة لا تنبغي اصلا ومع ذلك ياكلها الذكور والنساء، وأما ما في بطون هذه الأجنة التي في البطون لما تخرج يأكل منها الرجال ولا يأكل منها النساء. هذا التقسيم تقسيم مفترى والعياذ بالله. وقال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، اللي هم وأدوا الأولاد، لا ما وأدوا البنات، هم وأدوا الذكور والإناث، ولكن أكثر الوأد كان للبنات. هو الوأد بسبب الفقر بيتناول الذكور والإناث، وأد الإناث بسبب الخوف من العار، يعني الغني يأد ابنته خوفا من العار، والفقير يأد ابنه وابنته خوفا من الفقر. قال: وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. افتراء على الله، هناك من يفتري على الله عز وجل؟ تمام ماشي، يفترون على الله. طيب هل الله عز وجل يفترى عليه؟ كيف الآية نص يفترى عليه؟ طب يؤذى ربنا؟ يؤذى كيف؟ من الذين يؤذون الله ورسوله، كيف لا يؤذى؟ كيف لا يؤذى؟ يعني من صفات الله انه يؤذى؟ نعم نعم، يعني معناه يظلم نفسه الشخص، شخص يظلم نفسه ظلم فيما بينه وبين الله. لكن هل من صفات الله انه يؤذى؟ نعم، نص سورة الأحزاب. طيب: قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقال البخاري في صحيحه: باب جهل العرب. ويقصد هنا البخاري رحمه الله الجهل الذي هو الجهل المركب، الجهل ليس الجهل الذي يعذر به صاحبه، وإنما الجهل الذي لا يعذر به صاحبه، اللي ضمن مسائل الجاهلية، ضمن مسائل الجاهلية التي ذكرناها. فهنا الجهل المركب يعني كفر الجهل والتكذيب. الكفر كم نوع؟ أربعة ولا خمسة؟ أربعة. ها أول كفر الجهل والتكذيب، وده كفر من؟ كفار مكة وقوم نوح. ها كفر الثاني؟ لا لا، جحود وكتمان. جحود وكتمان ده كفر فرعون وجحدوا به، كفر عناد واستكبار ده كفر إبليس واليهود. كفر الرابع كفر النفاق. هل في كفر آخر؟ لا ما في خالص. فهنا أول كفر اسمه كفر الإيه؟ الجهل والتكذيب. والمقصود بالجهل هنا الإعراض عن العلم، لأني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا، يعني هم لا يريدون أعرضوا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهنا هذا الجهل المركب اللي هو الجاهلية اللي هو الإعراض، وهذا كفر صريح. قال باب جهل العرب، يقصد البخاري رحمه الله الجهل الايه؟ المركب. عن سعيد بن جبير رحمه الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 في سورة الأنعام، قول قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، بآية 140، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فهنا هذا الكلام هنا يبين شرك العرب، هذا كله جهل، جهل ولكن جهل مركب. هل يعذرون به؟ لا. طيب من أجهل طوائف العالم؟ النصارى. هل يوجد أضل والأجهل من النصارى؟ الهندوس أعقل منهم، عباد البقر أعقل منهم، صح ولا لا؟ ومع ذلك فهم أجهل الناس. هل يعذرون بجهلهم أم يخلدون في النار؟ يخلدون في النار. فهنا ابتدعوا من الشرائع الباطلة الفاسدة التي ظنها كبيرهم من؟ عمرو بن لحي، قبحه الله. يكثر أهل السنة من ذكر لعنه الله وقبحه الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أن هذا الرجل مخلد في النار، قبحه الله. لم يكن فيما فعل مصلحة ورحمة بالدواب والبهائم، هو يقول أنا برحم البهائم، كذاب مفتري. فهذا الجهل والضلال، الجهل المركب، اتبعه هؤلاء الجهلة، كل هذا الكلام ننقله، هؤلاء الجهلة الطغام، بل قد تابعوه فيما هو أظلم من ذلك وأعظم بكثير، وهو عبادة الأوثان مع الله عز وجل. فهم لم يكتفوا بحكاية البحيرة والسائبة، وإنما عبدوا الكفار، عبدوا هبل، وده أول صنم أتى به عمرو بن لحي، أول صنم، فهو المعبود الأول فيما بين إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم. فلما استجاب الكفار لعمرو بن لحي وعبدوا هبل، بعد ذلك عبدوا من؟ عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، لأن عمرو بن لحي أخرجها من جدة، أتاه شيطانه وقال له اذهب إلى جدة تجد جدة اللي هي جدة الآن، اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة، فذهب إلى جدة فأخرج هذه الأصنام التي كان يعبدها قوم مصر، وأتى بها للعرب، هم قبلوا منه هبل فقبلوا هؤلاء. لما قبلوا هؤلاء كل طائفة، الأهل ثقيف في الطائف قالوا طيب ما عندنا اللات، رجل صالح، ودي صخرة الآن، عبدوا اللات، وهؤلاء عبدوا العزة، وهؤلاء عبدوا مناه، وانتشرت الآلهة في أنحاء الجزيرة العربية. إسافنا إلى خاصرة على الحرب أهل مكة فقط. فإذا عندنا الكفار عبدوا أول إله عبدوه هبل، ثم ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرا، ثم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، ثم صاروا يكسرون من هذه الأصنام ويخترعون أصناما يعبدونها. فعمر بن لحي كان سبب كل هذا الضلال وسبب هذا الإجرام، كما أن بولس سبب ضلال جميع نصارى العالم، وكما أن ابن سبأ سبب ضلال جميع شيعة العالم وخوارج العالم. فهكذا الذي يخترع شيئا سيئا ينال وزره، والذي يسن سنة حسنة ينال أجرها إلى يوم الدين. واخترعوا أشياء في شعائر الحج، والحج ده سمة عند العرب من أيام إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم عليه السلام أمر أن يؤذن في الناس بالحج، وإبراهيم عليه السلام وقف في الصحراء وليس هناك أحد ونادى يا أيها الناس هذا بيت الله فحجوه، وخلاص أدى ما عليه، وهذا النداء استجيب وصار الناس إلى الآن بالملايين يحجون بيت الله المحرم. فالعرب من أيام إبراهيم عليه السلام وهم يحجون البيت، لكن الآن لما عمرو بن لحي اخترع لهم مسائل الشرك أيضا أضافوا إلى الحج شعائر ليست منه، وشابهوا قوم نوح والعياذ بالله، وصارت وكل منطقة تعبد صنما. فخولان، أرض خولان هذه مشهورة وهي متاخمة لليمن، عبدوا صنما يقال له عم أنس، وليس معناه عم أنس يعني عمه، دي كلمة أصلا يعني عميناس، لكن العرب تنطقها عم أنس، فالعرب تأتي بالكلمة تغير معناها لتناسب العربية. فالمعبودة إيزيس المصرية اللي هي البقرة لما عبرت إيزيس عن طريق البحر الأحمر إلى العرب سموها العزة، عرفت؟ سموها العزة وعبدوها، هي البقرة إيزيس. وإحنا قلنا المصريون عبدوا إيه؟ كل الحيوانات، ما تركوا حيوانا إلا وعبدوا، حتى الصرصار والخنفسة والفأر والقرد والكلب والقطة عبدوا. فخولان كان لهم صنم اسمه إيه؟ عم أنس، يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله، يزرعوا الزرع يطلع الزرع، هذا الجزء نطلعه لعم أنس وهذا لله، فهذا لله بزعمهم وهذا ليش اللي هو مين شركهم هنا؟ عم أنس. قال فما دخل في حق عم أنس فهو داخل في حق الله، أي العكس العكس. نعم نعم. فتركوه له، وما أما ما هو لله ممكن يروح لعم أنس. طيب عم أنس صنم لا يتنيل يأكل ولا يشرب، صح؟ هم الآن معطينه ثمار زرع معظمها بلح، لأن الجزيرة العربية انتشر فيها التمر، فهم الآن واخدين تمر مودينه لعم أنس. عم أنس حيتنيل يأكل؟ لا، ده صنم، إذن الكهنة هم اللي سينهبون، كما ترى الكهنة عند ابو العباس وعند البدوي وعند الدسوقي وعند عبد الرحيم القنائي، عند هذه الأصنام، هذه أصنام أسوأ من عم أنس، يعني عم عبد الرحيم القنائي أسوأ من عم أنس، وعم السيد البدوي أسوأ من عم أنس، وعم الدسوقي أسوأ الأسوأ، هؤلاء مجرمون كلهم كفرة ملاحدة، ففيهم كهنة صناديق وأموال طائلة جدا يأخذونها. فعم أنس متكرر دائما، وإذا الإخوة الخطباء المفروض يعمل خطبة اسمها إيه؟ عم أنس. طيب، وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، وكان لبني ملكان من كنان بن خزيمة بن مدركة، وده نسب النبي صلى الله عليه وسلم، صنم يقال له سعد، صنم مسمينه إيه؟ سعد، وهو عبارة عن صخرة بثلاث من أرضهم طويلة، صخرة طويلة برزة، هم سووا الأطراف الفوقية كأن وجهه وكتفين، ودي موجودة حتى على الصور والكتب التاريخ وكله موجودة، وموجودة في الجغرافيا السعودية الآن، صخرة برزة هضبة كده برزة، هم سووها بالحديد بحيث تظهر كأن وجه وكأن كتفين كده، فده الصخرة دي سموها ايه؟ سعد. فأقبل رجل منهم من كنانة بإبل له مؤبلة ليقفها عليه، إبل مؤبلة يعني إبل مسومة يريد هو أن تكون هدية منه لمين؟ لسعد، عم أنس حتى تاني، فعندنا عم أنس وعندنا سعد. ف أتى بهذه الإبل المؤبلة لسعد ليقفها عليه، تكون وقفا عليه، يعني الحلب اللي يطلع منها والإناث اللي تولدها تكون كلها لكهنة عم سعد، وعم سعد صخرة كما انت شايف، لا هياكل ولا هيشرب لبن ولا اي شيء خالص، طلبا لبركته. فلما جاءت الابل ورأت سعدا، وهي ابل مرعية لا تركب، يعني ابل في ابل متربية ليست للركوب، فلما رأت سعدا وهو يهرق عليه الدماء، ما اول حاجة ذبحوا شيء والدم ينزل على سعد عشان سعد يشرب دم، يشرب دم. فالابل لما رأت المنظر ورأت الدم على سعد نفرت منه وشردت، فذهبت في كل وجه، انطلقت في كل وجه. فغضب ربها، يعني ربها صاحبها، لا مش سعد، لا صاحبها، صاحب الابل. وغضب ربها الملكاني واخذ حجرا فرمى به سعد، راح جايب طوبة وراح ضرب بها سعد. ثم قال: لا بارك الله فيك يا سعد، نفرت علي ابلي. ثم خرج في طلبها، فلما اجتمعت له جمعها قال: اتينا الى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، انا متبرأ منه سعد ده. اتينا الى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد الا صخرة بتنوفة من الارض لا يدعو لغي ولا رشد. هو سعد ده مش حتة صخرة في تنوفة، تنوفة يعني تنوفة الجزء القفر من الارض، الجزء الخالي يسموه ايش؟ تنوفة. فسعد ده متنيل في تنوفة، وهل سعد الا صخرة، طب ما اديك عرفت الحق الان، وهل سعد الا صخرة بتنوفة من الارض لا يدعو لغي ولا رشد. فكفر بسعد، له حق يكفر بسعد عشان تنفير الابل، ولا الاصل انه ما كان يعبد هذا ابدا. فده يعني عندنا المسألة في العرب كثرة الالهة، عندنا هبل، وعندنا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وعندنا اللات، وعندنا العزة، وعندنا عم انس، وعندنا ايه سعد. وكان في دوس صنم، دوس القبيلة اللي منها ابو هريرة رضي الله عنه، ومنها الصحابي الجليل طفيل بن عامر الدوسي. قال: فكان في دوس صنم، وكانوا يطوفون حوله، والنساء تطوف حوله وترقص في الموالد. ما الآن انت بتروح البادة برد تلاقي راقصة، وخضر محمد خضر ومطربة وكله عادي يعني. فكان النساء يرقصن حول هذا الصنم، وهم يطوفن حوله، وتضطرب الآليات، يعني مؤخرات النساء تهتز مع الطواف والرقص. وده سيرجع مرة أخرى كما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، يرجع دوس هذا صنمهم يرجع مرة أخرى يطاف حوله. وكان في الجو في جوف الكعبة هبل، لأن هبل ده كبير قوي، وهبل مش معناه إنه أهبل، لا هو هبل هذا اسم يوناني أصلا، هو بلو يعني الجميل. فهبل موجود في جوف الكعبة باعتباره الأولاني والعظيم جدا، وهو أول صنم نصبه أكمل عمرو بن لحي لعنه الله. واتخذوا إسافا ونائلة على موضع ينحرون عندهما، وكان كان إساف ونائلة كان رجلا وامرأة وقع عليها في الكعبة، يعني عاشرها جوه الكعبة، وقدام هبل، وهبل ما عندوش ريحة الكرامة ولا عنده شرف، وصار ديوس هبل على إساف ونائلة، هم يزنيان داخل الكعبة. فمسخهما الله عز وجل حجرين. وقيل ابن كثير يقول: وقد قيل إن الله لم يمهلهما حتى يبجران، بل فعل ذلك بهما قبل الفجر، والراجع أنهما فعل ذلك. فنصبا عند الصفا والمروة، نصبا عند الصفا والمروة. طبعا الصفا والمروة متاخمان للإيه؟ للحرب. اللي راح منكم يعرف، لا بل الآن جوه الحرم، الآن الصفا والمروة جوه الحرم، وعند الصفا بيت الأرقم ابن أبي الأرقم رحمه الله ورضي الله عنه، دار الأرقم ابن أبي الأرقم الذي كان يجتمع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم معه الصحابة يصلون فيها. تمام، يبقى هل كانت بعيدة عن الكعبة؟ الآن هي داخلة في الكعبة، داخلة في الكعبة. فلا حكاية سر بقى ولا أسرار، ومفيش أسرار في الإسلام. طيب، فلما كان عمرو بن لحي نقلهما فوضعهما على زمزم وطاف الناس بهما. وهذا الآن يشبه تكريم الفنانين والفنانات تعظيم هؤلاء الفنانين والفنانات، بل تعظيم حتى أهل الكفر، والاحتفال بإيليا أبو ماضي وغيره موجود. وطاف الناس بهما، وفي ذلك يقول أبو طالب، وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل حمل الإسلام وكان حصنا من حصون الإسلام، ولكنه مات على الكفر والعياذ بالله، وكان حصنا من حصون الإسلام حبا في النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه لا في دينه، فرق كبير جدا. وهل نحن نحب محمدا صلى الله عليه وسلم لذاته؟ طيب نحب من لذاته بس فقط، ولا نحب أي أحد لذاته، بل نحبه في الله. لكن أبا طالب كان يحب محمدا ها لذات محمد صلى الله عليه وسلم، مستعد يفديه بروحه، لكن دينك لا، مع أنه يعلم أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وهذا الرجل ابن كثير يقول لولا أن الله نهانا أن نستغفر المشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. وبعض الكفر أهون من بعض، ولا شك أن أبي طالب أفضل من أبي لهب وأبي جهل. تليق الخطباء يحضر خطبة اسمها ما بين عم أنس وسعد، صحيح هذا مهم، تذكير الناس بالشرك. فوضع إسافهما إلى على زمزم وطاف الناس بهما، وفي ذلك يقول أبو طالب، وإحنا قلنا أبو طالب أخف الناس كفرا، وهو أهون أهل النار من الكفار عذابا، لأن دي مقيدة، أهون أهل النار من الكفار، وإلا فيه من أهل النار من هو مسلم ولكنه سيخرج، أما أبو طالب فلن يخرج، فهو أهون أهل النار عذابا من الكفار. استحالة، مستحيل. وأبو طالب نصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرا شديدا جدا، ونصرا مؤزرا كما ذكرنا، وكان رجلا كريما أصيلا. قال: وأما من ناحية الشعر فاعلم أن أبا طالب يعد من أشعر العرب، بل أن شعره قورن بل فضل على المعلقات السبعة. المعلقات السبعة الكعبة كان الكفار عاملين فيها معلقات، القصيدة الطويلة اللي تكون أبياتها جميلة جدا يعلقوها ويسموها المعلقة، ففي معلقات سبعة مشهورة في الكعبة منها لعنترة بن شداد. فشعر أبو طالب أفضل من هذه المعلقات فعلا. فأبو طالب قال: وحيث ينيخ الأشعريون ركابهم بمفض السيول من إساف ونائله. يقال الأشعريون يعني الناس الأشعريون اللي هم اليمنيين، لما يأتون لهم مكان بيضعوا فيه أحوالهم وخيامهم وركابهم، هم كانوا عند مفض السيول في مكة، في منطقة اسمها مفض السيول قريبة من زمزم الآن هي داخل الحرم. قال: من إساف ونائل، يبقى معناه أنه كان صنم إساف ونائل موجود إلى عهد أبي طالب، يعني إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هناك أجا وسلمى، وهما جبلان بأرض الحجاز، وسمي باسم رجل اسمه أجا ابن عبد الحي، قد فجر بسلمى بنت حام فصلب في هذين الجبلين فعرف بهما. وكان بين أجا وسلمى صنم لطي، قبيلة طي، يقال له قلس، عبده العربين. وقال ابن إسحاق: واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدون. لسه هيروح للات والعزة، لازم حاجة في البيت برضه عشان لو في قيام ليل ولا حاجة. فكل واحد اتخذ صنما في داره، فإذا أراد الرجل منهم سفرا تمسح به، يروح رايح على الصنم ويمسح نفسه فيه قبل أن يركب. فإذا ويكون هذا آخر شيء هو طالع من البيت، آخر شيء طالع من البيت. فده أخذوه من الرومان، الرومان عندهم آلهة اسمها البيناتيس، يعني آلهة الدار، آلهة الدار. فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره، وعند عودته من السفر يكون أول شيء أن يتمسح به، فيتمسح هو طالع ويتمسح وهو راجع مرة أخرى. فلما يبقى إذن محمد صلى الله عليه وسلم جاي وجد إيشها؟ مولد أصنام، والشيء عجيبة جدا، وجد في الكعبة 360 صنم، ده احنا بنذكر بعضها الآن 360 صنم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء طب فين سعد وعم أنس وهبل واللات كيف هذا كله يصير إلها إيش واحدا؟ فقال الله عز وجل عنهم، قالوا هم ردا عليه: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. بل عجب أنتم العجب، هو إله واحد. وقلنا أن العقل، دعك من النقل، العقل يصل إلى أن هناك من خلق هذا العالم ولا بد أن يكون ده بالعقل فقط من غير أي رسول ولا أي شيء، لدليل التمانع. تذكرون دليل التمانع؟ طيب. وكانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، يعني نسخ من الكعبة في أماكن كثيرة، كما الآن الشيعة عاملين نسخة للكعبة فين؟ وكان البهائيون يريدون أن يجعلوا كعبة في عكة، لأن الدين البهائي، وقد كان مسموحا به إلى أن أصدر الرئيس عبد الناصر رحمة الله عليه قرارا في عام 1964 بحل المحفل البهائي، وكان كثير من الكتاب والمفكرين والرسامين، واحد اسمه بيكار وغيره من الصحفيين، كانوا بهائيين. فالرئيس جمال عبد الناصر أصدر قرار بحل وعدم الاعتراف بالبهائية دينا في مصر، ولم يعد يعترف في مصر بأي دين إلا الإسلام والنصرانية واليهودية. المهم البهائيون دين يقولون أن الله هو عباس أفندي بهاء، وأن الحج ينبغي أن يكون إلى عكة لا إلى مكة، وأن الصيام يكون 19 يوما في شهر مايو لا في رمضان، وأن الصيام يكون عن أطعمة معينة لا عن كل الطعام، وأن الإنسان له أن يتزوج ابنته ويتزوج أخته ويتزوج أمه وأشياء كثيرة جدا. طيب، فاتخذوا مع الكعبة طواغيت. كان البهائيون يريدون إنشاء كعبة فين؟ في عكة، في عكة. لكن لما حدثت حرب 1948 وبدأ اليهود يدخلون ويستولون على فلسطين، منعوا البهائية، منعوها. طيب، فكانوا يتخذون بيوتا يعظمونها كتعظيم الكعبة. وانت الآن لو نظرت قبر السيد البدوي يعد كالكعبة او لا؟ والثلاثة مليون بيطوفوا حوله، وقبر الدسوق المجرم كذا، وقبور منتشرة 12 شيخ وأوت العرش وبالعباس والعكة، هذا كله هي كلها بيوت لها سدنة وتعظم كتعظيم الكعبة، والناس تتمسح وتتذلل ذلا رهيبا جدا. فلا تتعجب مما فعله المشركون بقدر ما تتعجب مما يفعله مشركو زماننا. نعم طبعا، شرك مالي، ما فيش حاجة اسمها سيدة زينب. وهي مع ذلك العرب رغم معرفتهم بفضل المقامات والأضرحة إلا أنهم أيضا يعظمون الكعبة. فالعرب عندهم كعبات لكن يعظمون الكعبة الأصلية، كما أنهم عندهم آلهة متعددة ولكنهم يعظمون رب العالمين، الخالق المالك المدبر الرزاق سبحانه عز وجل. وكانت لقريش وبني كنانة العزة بمنطقة نخلة، ولا سدنة وحجاب من خلفاء بني هاشم، وقد خربها خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد ذلك، وقتل الجنية التي كانت فيها رضي الله عنه. وكانت اللات لسقيف، سقيف الطائف على بعد 100 كيلو من مكة، كانت اللات لسقيف بالطائف، وكان سدنتها وحجابها بني معتب من سقيف، وقد خربها أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سرية أبي سفيان إلى الطائف. ونستأتي في السيرة، وإحنا الآن اقتربنا من السيرة، بل الآن تمهيد للسيرة. وكانت مناه للأوس والخزرج في المدينة، ومن دان بدينهم من أهل المدينة على ساحل البحر، وقد خربها أيضا أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه. وده من العجيب أنك تجد أن الشيعة يكرهون والجهال هنا، والسفيان بيكره أبو سفيان ومعاوية، نعوذ بالله. وكان ذو الخلصة لدوس اللي ذكرناه، اللي كانت النساء ترقص حوله، لدوس وخثعم ونجيلة ومن كان من بلادهم ببلاد العرب، وكان يقال له الكعبة اليمانية. هل سيعود هذا الصنم يعبد ذو الخلصة؟ نعم سيعود يعبد ويحتفل به مرة أخرى. وكانت رضاء بيتا لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد في ابن تميم، ويعبدونها أيضا، والصحابة أيضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حطموا كل الأصنام التي كانت موجودة في الجزيرة العربية. ولذا لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى مصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه أصحابه أجلاء منهم عبادة بن الصمت وغيره والزبير بن العوام نفسه، هل حطموا الأصنام التي كانت موجودة في مصر؟ ما كانش في أصنام في مصر، ما كانش. كل التماثيل شايفة دي في أبو سمبل ورمسيس الثاني الضخم ده والكلام ده كله والفيوم اللي مليانة أصنام، ما كانش في حاجة، وكان في الأهرام بس، وأبو الهول كان تحت الأرض، أخرجته الحملة الفرنسية سنة 1798. فما في، ولو شافوا صنم الصحابة كانوا عملوا إيه؟ كانوا أبدوا وحطموه، لكن لم يروا أي صنم ليحطموه. وأما الأهرام فهي مقابر، ومسألة هدم الأهرام تحتاج إلى قنبلة ذرية، ما في. المأمون حاول، المأمون بالجيش العظيم نص العالم تحت أمر المأمون، بعت مقاليع وأحجار ضخمة جدا، أحجار ضخمة جدا جدا ومقاليع، وقال اضربوا الهرم، بقى يضربوا الهرم الصخور ترجع تاني ولا مجعل. فإذا لا يجي واحد مجرم يقول لك ما الصحابة تركوا الأصنام، تتكلموا ليه على التماثيل؟ تماثيل إيه؟ تماثيل يا بني آدم أنت؟ وكان في تماثيل ولا كان في أصنام؟ ما فيش غير الأهرام. طب ما هدمتوش الأهرام ليه؟ ورينا أنت، ده الهرم الأكبر يكفي لعمل محيط ثلث محيط الكرة الأرضية. الهرم الأكبر ينفع يعمل سور حوالين باريس، تهدوا كيف ده؟ حجارة مركبة على بعضها ولا معمولة بأسمنت ولا بشيء، مركبة بتفريغ الهواء، وجاية من الجرانيت من أسوان، وجايبها الإبل من أسوان، لا تحملها الإبل، ده محطوطة على ألواح خشب والإبل بتجرها من على شاطئ النيل. يعني حبال مربوطة بخشاب، والأصنام والأحجار الضخمة جاية من أسوان على هذه الأخشاب، والإبل ماشية على الشاطئ بتجر الخشب الصنادل دي اللي عايمة في نهر النيل لغاية ما توصل الجيزة وبعدين يركبوها ويبنوها. فأي لوم على الصحابة؟ حد يستطيع لوم الصحابة؟ صادقون الراشدون لا رضي الله عنهم ورضوا عنه، كان ممكن يقصروا في طاعة لله؟ أبدا، نحن المقصرون. نسأل الله العفو والعافية، بارك الله فيكم.